بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا من وعدتنا وعدك صادق وامين، انه اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمك تكون في وسطهم. انت دائما يا رب، يا ربنا يسوع في وسطنا، دائما منشعر بوجودك في حياتنا، ونفرح عندما نجتمع حول كتابك المقدس ونستمتع بكلمات روحك القدوس على فم أنبيائك وقديسيك. نفرح إذ تعطينا السلام الذي يفوق كل عقل، والفرح الذي لا ينزع منا، والإيمان غير المرتاب. نشكرك لأنك جمعتنا في هذا المساء معاً، فاعطنا يا ربنا يسوع بنعمة روحك القدوس أن تكون لنا جلسة مباركة تحت قدميك، نسمع ونستمتع ونفرح ونتعزى بكلمات النعمة التي تعطيها لنا عبر روحك القدوس. بارك في اجتماعنا وكن معنا وحل في وسطينا، والذين معنا الآن والذين سينضمون إلينا والذين سيسمعون ويتابعون هذه السلسلة يا رب، لتكن بركة لخادمك ولكل أحبائنا الذين يحضرون. شفاعة أم النور الطاهرة القديسة مريم والقديس يوحنا الحبيب اللاهوتي المحب حبيب مخلصنا الصالح، اسمعنا من نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. بنعمة ربنا نتابع تأملاتنا في سفر الرؤيا، وكنا أخذنا المرة اللي فاتت الأصحاح الثامن، النهاردة ناخد الأصحاح التاسع. بس عشان أفكركم، في الأصحاح الثامن تأملنا في أربعة من الأبواق السبعة، وطبعا كل هذه الأبواق هدفها الأساسي إنذار أولاد الله، بل وإنذار العالم كله إن هو يتوب ويرجع إلى حضن الله لكي ينال ميراث الحياة الأبدية في ملكوت السماوات. ففي البوق الأولاني كان الإنذار يمس الجوع، يمس موارد المعيشة، وفي البوق الثاني كان الإنذار يخص أناس يعني يتذللوا، يتعرضوا للذل والهوان ويتعرضوا للموت أيضا. في البوق الثالث كان الإنذار عن طريق ظهور مبتدعين ومجدفين ومهرطقين على كلمة الرب. أما البوق الرابع فكان الإنذار في غاية الشدة والضيق، لأن ظلمت فيه الشمس والقمر والنجوم، وده معناه أن نور الله لم يعد واصلا إلى الإنسان، لأن الله هو النور الحقيقي. ولما يحصل ظلم على الأرض معناها أنه حصل انفصال بين الإنسان وبين النور الحقيقي فيعيش في ظلام. فالبوق الرابع كان عن كيف تظلم الحياة في نظر الإنسان عندما ينفصل عن الله. انتهى الإصحاح الثامن بآية مخيفة شوية ومرعبة، يقول: ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق ثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. طبعا دي آية مخيفة، أي مرعبة، لكنها ترعب مش أولاد الله اللي ماشيين معاه، والمستمتعين به والطائعين لكلمته، ولكن للعالم اللي حيتجاهل هذه الإنذارات ولا يعمل حسابه الحاجة وتكون نهايته النهاية الصعبة. البوق الخامس والسادس هم دول موضوع أصحاح 9 من سفر الرؤيا. البوق الخامس يقول: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفاتيح بئر الجحيم، ففتح بئر الجحيم، فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر. اختلفت تأملات وآراء الآباء في هذا الكوكب، لكن في الحقيقة يعني بضعفي كده أميل إلى أن كلمة كوكب من السماء سقط هنا ده لا يأتي إلا على الشيطان. الشيطان اللي هو إبليس اللي هو سطنائيل سقط من السماء إلى الأرض. واحد يقول لي: طب ما هو ساقط. أقول لك: آه، بس شوف اسمع الباقي. سقط كوكبا من السماء إلى الأرض وأعطي مفاتيح الجحيم. مين اللي له بئر؟ مين اللي له مفاتيح بئر الجحيم؟ هو رب يسوع المسيح. ما يقرأ الأصحاح الأخير أو اللي قبل الأخير من سفر الرؤيا هنسمع عن المسيح الذي له مفتاح الهاوية والموت. أعطي مفاتيح بئر الجحيم، معناها أنه بسماح من الله المسيح أعطى للشيطان الإذن، وأعطى للشيطان تصريح، وأعطى للشيطان فرصة أخيرة لكي لا يشتكي ويقول أنا ما خدتش فرصتي لمحاربة بني البشر. أعطي مفاتيح بئر الجحيم. بئر الجحيم طبعا هو اللي فيه إبليس وكل جنوده سقطوا في بئر الجحيم من قبل الصليب. ولما نقول الجحيم غير بئر الجحيم، بئر الجحيم يعني قاع الجحيم من تحت، يعني الناس اللي كانوا تحت وما طلعوش، لكن اللي في الجحيم اللي كانوا في العهد القديم والمسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، ده أخذهم معاه ودخل بيهم إلى فردوس النعيم في نفس اليوم اللي اللص اليمين دخل معاه إلى الفردوس، وفتح باب فردوس النعيم. لكن بقى الناس اللي في بئر الجحيم مع الشياطين الذين يعني خدعوا الناس والبشر دول وعاشوا ليس في مال الله ولكن في مال العالم وإبليس، فكانوا في بئر الجحيم. يقول أعطي مفاتيح بئر الجحيم. طبعا لما أقرأ كلمة ملاك سقط يعني معناها أنه الشيطان ده كوكب سقط، معناها ولو أنه ملاك اسمه ملاك الشيطان برضو سقط، يعني معناها نزل إلى بئر الجحيم من تحت. بس هنا الله أعطاه إذنا. طبعا تقول لي يعني إيه ربنا يدي إذن للإنسان للشيطان أنه يحارب الإنسان؟ أيوة طبعا، لما الإنسان يتمرد على الله يتجاهل الله يعطي ظهره لله، فيبتدي ربنا يعطي فرصة للإبليس أنه يحارب لعل الحرب دي تفوق الإنسان وترجعه إلى طريق الصلاح وطريق المجد مرة تانية. والنقطة التانية أن ربنا هنا عادل مع جميع الخليقة حتى مع الشيطان نفسه. طبعا الإثبات بتاع ده سهل جدا، كلكم عارفينه طبعا أحسن مني. لما نقرأ سفر أيوب نلاقي أن الشيطان أخذ تصريح من ربنا أنه هو يحارب أيوب. الأول حربه في أملاكه، وبعدين حربه في أولاده، وبعدين حربه في صحته، وفي كل هذا احتفظ أيوب بكماله وانتصر في التجربة. لكن خدوا بالكم أن ربنا يعاتب الشيطان ويقول له وقد هيكتني عليه بلا سبب. وكأن هنا بيغلب ربنا من عدله حتى مع الشيطان، لكي في اليوم الأخير لا يكون لأي من الخليقة، ملائكة أو بشر، أي حجة أو علة يقفوا بيها قدام ربنا عندما تفتح الأسفار وتكشف الأفعال. أعطي مفاتيح بئر الجحيم، فتح بئر الجحيم، صعد دخان من البئر. تفتكر إيه الدخان ده؟ الدخان ده هو الظلام الذي يخرج من البئر لكي يحجب عن الإنسان نور الله. دخان كثيف جدا جدا. هذا الدخان الكثيف من عمل إبليس، لأن إبليس يفصلني عن ربنا يسوع المسيح، زي ما قلت لحضراتكم، اللي هو النور الحقيقي. أعطاه سلطان لكي تفتح أبواب الجحيم وتملأ جو العالم بدخان الشياطين. ودخان الشياطين هنا يعني أفكارهم، الأفكار أصل الفكر هو بداية كل خطية، وما فيش إنسان بيعمل خطية من غير الفكر. ولذلك وإحنا بنصلي من أجل الناس كلها، ولما إحنا نفسنا بنصلي في الأجبية، نقول له يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، لأن الفكر هو أصل الموضوع. فالشيطان أول ما يحاربك بفكرك، وده اللي عمله مع آدم وحواء، إنه هو هاجم فكرهم وقال لهم أحقا قال لكم الله. فابتدوا هم يفكروا إن ليه ربنا قال لهم كده، ولازم في هدف. طبعا الشيطان قال نص كدبة وما قالش النص التاني، قال لهم تعرفان تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، لكن ما قال لهمش إن معرفة الخير والشر هتفصلكوا عن ربنا، هتوقعكوا، لأن دي معرفة هتبقى معرفة اختبارية سلوكية في شخصكم، لكنها لا تؤثر في الله، لأنه بطبيعته قدوس القديسين وبلا عيب، لكن تؤثر في الإنسان لما يعرف الخير والشر. Anyhow، أنا مش عايز أطول في الحتة دي، لكن بقول إنه جو الدخان اللي طلع من بئر الهاوية هو فكر الشيطان اللي بيبتدي يدخل في حياة الناس، سواء فكر مادي أو فكر إلحادي أو فكر سلوكي في الانغماس في الخطايا والأثام، زي ما حنشوف دلوقتي. باختصار يبقى الجو اللي حولين الإنسان يبقى مظلم، في ظلمة، في حيرة، في قلق، في شكوك، وطبعا دي لازم يصاحبها فتور روحي، والفتور الروحي يؤدي إلى الجفاف الروحي. طبعا هنا التنين اللي هو إبليس بيهيئ الطريق عشان يجي الأنتي كرايست، يعني هو يبتدي يحارب الناس في أفكارهم، وأكتر من كده زي ما نشوف دلوقتي، عشان لما يجي الأنتي كرايست ويكون إنسان يبقى مهد له إيه؟ يبقى مهد له هذا العمل. ولكن طبعا في النهاية إبليس هيفضح نفسه بنفسه. إيه سلطان بقى إبليس على المؤمنين؟ يقول إيه؟ ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. من الدخان خرج جراد. طبعا الجراد ده يرجعنا على طول لسفر التكوين، لضربة من الضربات العشرة اللي هي ضربة الجراد، وضربة الجراد من ثقلها ضلمت الدنيا من كتر ما خرج عدد لا نهائي. ولما تلاقي الجراد يطلع بيطلع بأعداد كثيفة جدا تغطي الأرض وتضلمها. فمن الدخان خرج جراد على الأرض، فبيشبه الشياطين اللي هينطلقوا في ذلك الوقت بالجراد اللي ينتشر على كل الأرض. فأعطي سلطانا، وهذا السلطان كما لعقارب الأرض سلطان، يعني أخطر ما في العقرب إيه؟ إن هو بيلدغ يحط السم تحت الجلد وخلاص. هنشوف دلوقتي خطورة الحكاية دي. ولكن قيل له أن لا يضر عشب الأرض بالك، ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما. العشب الضعيف، النفوس الضعيفة، الشيء الأخضر كل شيء يعني في مرحلة النمو الروحي، والشجرة ما هي اللي نمت نموا روحيا وابتدت إيه تعطي ثمار. فربنا منع إبليس من إنه هو يقرب من كل عشب أخضر، عشب ضعيف، عشب الأرض، ولا شيء أخضر ولا شجرة ما إلا الناس. طبعا التلات تشبيهات دي، عشب الأرض وشيء أخضر وشجرة ما، مش تشبيهات مادية، لأن ما فيش مادة في السماء، الرؤية كلها ما فيهاش المادة، والأرض كلها رؤية رمزية علشان تنفع خلاص نفوسنا. إلا الناس الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. أنا عايز أقف عند الختم ده شوية. أولا طبعا الختم في العهد القديم كان هو علامة الدم على الأورة، على العتبة العليا والقائمتين، علامة الحماية. الختم على الجبهة معناها أنك أنت مرشوم بزيت الميرون المقدس الذي يحميك، لأن أنت مدفون مع المسيح في المعمودية وبعدها اتختمت. وعلى فكرة طبعا بعض الناس بترشم الجسم كله وتغرق الجسم كله بالميرون، ده حاجات جديدة ما شفناهاش، لكن اللي احنا عارفينه ان في 36 رشم اهمها واولها الراس، تيجي على الراس وتيجي على القورة ويرشم، وده اول رشم في 36 رشم اللي الكاهن بيرشمهم عشان يثبت الروح القدس في الانسان فيصبح هيكلا للروح القدس. يبقى انت يا عزيزي مختوم، فالختم ده هو الحماية. الختم ده هو معناها انك انت عندك قوة داخلية تدفع بيها سلطان ابليس وتقاوم بيها سلطان ابليس. نمرة اتنين في الختم ده، هو له ثلاث معاني أساسية يعني. المعنى الأول الحماية والتثبيت، إن الروح القدس ثبت فيك، عشان كده بنسميه سر التثبيت. الثاني الملكية. الملكية يعني إيه؟ يعني النهاردة أنا لما أمسك أي جواب وأختمه ده باسم الكنيسة، أنا بدي أي شهادة الإنسان ككاهن، طالب شهادة معمودية، شهادة خلو وموانع، خطوبة، إكليل، أي شهادة، أي خطاب، وأختمه بختمه بختم إيه؟ بختم الكنيسة. يبقى ده السيل بتاع الكنيسة، يبقى هذا الخطاب ملك الكنيسة، يعني الكنيسة ثبتت أن هذا الخطاب صادر منها هي. الختم الذي على جبهتك معناها أنك أنت الآن أصبحت ابن لله مختوم. هذا الختم معناه أنك مش ابن آدم، not anymore ابن آدم، ابن آدم من ناحية النسل بني أدمين، لكن ابن الله من ناحية المعمودية. فالأول الحماية، الثاني الإيه؟ الملكية. المعنى الثالث بقى ده لطيف قوي، معناها استعدادي للذبح. ما تخافوش من الكلمة، استعدادي للذبح معناها إيه؟ يعني لما تروح كده مثلا بلا مؤاخذة يعني السلخانة كده علشان يذبحوا الذبيحة، لازم الطبيب البيطري يفحص الذبيحة، يفحص الخروف، يفحص العجل، يفحص البقرة، أي حاجة هتندبح، ويختم بختم الصحة إن ده كويس ممكن يندبح وينفع للأكل. فأنا لما بتختم بالختم ده أقول مع بولس الرسول: من أجلك نمات كل النهار، قد قسمنا كغنم للذبح. معناها أني مستعد، مستعد زي ما أنا هتمجد معه، مستعد أن أتألم معه. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. إذن لو أنت على رأسك، على أورتك الختم يا عزيزي، خد بالك، لو أنت على أورتك الختم يبقى تحتمل كل ألم من أجل اسم المسيح. يبقى ما ينفعش كل حاجة كومبلين عليها، دي ما تجيش. أنت في حماية الروح القدس، أنت ملك الله لأنك مختوم في جبهتك. أنت قلت إن كنا نتألم معك فلكي نتمجد معك، ولست أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. عشان كده أولاد ربنا عندهم استعداد كبير جدا إن هم يتحملوا الآلام، يتحملوا المرض، يتحملوا الاضطهاد، يتحملوا الظلم، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، افترى علينا فنعز، لأن على جبهتنا الجبهة الطبيب قال ده صالح للذبح، صالح للألم، لأن فيه قوة يتغلب على الذبح ويتغلب أيضا على الألم. نقطة تانية إنه إن الختم على الجبهة بيوري وشك. ولاد ربنا، خد بالك، ولاد ربنا بيبقى باين فيهم قوي في عينيهم. يعني تبص له ابن ربنا ده في عينيه الوداعة، في وشه البساطة ونور، يقول يا سلام الرجل ده وشه جميل، وشه حلو، وشه هادي، لما تشوفه كأنك شايف صورة ربنا. عارفين القصة الجميلة، قبل ما أقولها أقول الفيس يعني الوجه، يعني بيرسون، بيرسونا، عارف بيرسونا، وشك ده بيبين أنت إيه. بيرسونا دي يعني كلمة يونانية معناها قناع، فالقناع بتاعك هو وشك، وشك بيحدد أنت إيه. أنت لك لربنا عينيك بسيطة مقدسة طاهرة نقية، الناس تشوفك من غير ما تتخط. في ناس كده لما تقابل حد يلاقي الشراسة والغضب على عينيه والكراهية على عينيه، لكن ولاد ربنا مش كده، أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. قصة جميلة بتقول إن واحد من الرسامين المشهورين حب يرسم صورة جميلة تبين وجه المسيح الوديع، فراح الكنيسة لقى شاب حلو جميل كده لطيف قوي، قال له ممكن تيجي، أنا عايزك تيجي في المرسم بتاعي، عايز أجسد صورة المسيح، وأنا شايف إن وشك يعني منور كده وجميل يمثل صورة المسيح. قعد رسم صورة المسيح، كان بيعمل صورة العشاء الرباني، فرسم صورة المسيح وخلص التلاميذ، وبعدين جاء عند يهودا الإسخريوطي، كان فيه ثلاث أربع شهور كده، وبعدين قال إيه، أنا يهودا الإسخريوطي ده يمثل الشيطان، أنا أروح أدور عليه. طب أدور فين؟ أروح كباريه، أروح بار، أروح مكان من الأماكن كده. فرح، وبعدين راح دخل كده لقى شاب يعني وشه عليه غضب الضابع، قاعد بقى في السكر والعبادة والحاجات اللي زي كده، فقال له تعالى أنا عايزك، هدي لك فلوس وهرسمك. فراح هناك، وبعدين أول ما الرجل ده دخل المرسم بدأ يبكي بدموع غزيرة. قال له إيه بتبكي ليه؟ قال له أصلا جيت المرسم ده من 3-4 شهور وانت رسمت صورتي تمثل المسيح، وبعدين جرفني طيار العالم فمشيت مع العالم فوصل وشي للصورة اللي انت شايفها دلوقتي. هي دي صورة ولد ربنا. اذا ابن ربنا بعد عن النور الحقيقي والبساطة والوداعة والطهارة والقداسة 100% 100%، هتلاقي غضب الله على وش. ربنا يرحمنا ويبعد عننا الحاجات دي. فبيقول لا تضر الناس الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، ختم الحماية، ختم الملكية، وختم احتمال الآلام لأجل المسيح. وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. أعطي سلطانا أن لا يقتلهم. ليه يا رب؟ قال عشان حاجتين. الحاجة الأولانية والأهم إني أديهم فرصة، لأن لو قتلتهم على طول يبقى أنا ما اديتهمش فرصة. أنا هديهم فرصة يحل غضبي عليهم، يحسوا إن غضبي ده لما يجي هيأذيهم، هيتعبوا، هيتأذوا جدا جدا، وهيتذلوا جدا جدا في العالم، فأديهم فرصة. ونمرة اتنين عشان أؤكد لهم كراهيتي مش ليهم لكن للخطية اللي هم بيعملوها، والخطية اللي هم عايشين فيها ومتمسكين بيها، فهديهم فرصة. طب الفرصة دي قد ايه؟ قال الفرصة دي 5 شهور. طب ايه ال5 شهور دول؟ 5 شهور يمثلوا غضب الله الذي حل بالبشرية في يوحنا 6، آسف، في تكوين 6 أيام نوح عند الطوفان. يقول قعد الطوفان قعدت المية 150 يوم على الأرض متواصل غضب الله. يعني هنا عايز يكني لينا أو ينبهنا إن الغضب هيكون 5 أشهر. كما صار غضبي على العالم القديم أيام نوح، تكون هذه ال5 أشهر رمزا لغضب الله، مش على الإنسان ولكن على تصرفات الإنسان، على خطية الإنسان، على بعد الإنسان عن ربنا. أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسان. ربنا ما يوريكم العقرب ده لما يلدغ إنسان من ديله كده، يروح حاطط السم يحطه فين؟ يحطه تحت الجلد، والجلد يروح موصل للعصب. تخيل بقى لما واحد يقعد 5 أشهر، الجلد ده اللي دخل فيه السم ما هو ما بيموتش ولكن بيتعذب. أقول لك العذاب زي إيه. كلنا طبعا رحنا عند طبيب الأسنان، لو لا سمح الله حد فينا كده يكون تعرض ان درس مثلا اتكشف او اتكسر، والعصب بتاع الدرس بان، لا يستحمل هواء ولا يستحمل ميه ساقعه ولا يستحمل شاي سخن ولا يستحمل حاجه خالص خالص، يبقى في نار. يقولوا له حط قرنفل، حط مش عارف ايه، حط ايه، ولكن لازم يروح للطبيب عشان يموت العصب عشان يوقف الالم. شوف بقى لما انسان يبقى ملدوغ وعصبه ده مكوي 150 يوم. عشان كده يقول في تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدون. لا، عايزين نموت، موتنا أفضل من حياتنا. لما الإنسان يوصل للعذاب ده وللتعب ده، وأنا عايز أقول بأمانة كده كل اللي بيعيشوا في الشر، اوعى تفتكر إنهم متلذذين ومبسطين وفرحانين. ده زمن الخطية لحظة، ويفوق الإنسان ويحس بعذاب إذا كان حتى عنده ضمير، يحس بعذاب الضمير، أو يبقى عايش زي إنسان سكران في العالم مش دريان بحاله خالص، وإنسان له اسم أنه حي وهو ميت زي ما قال في الإصحاحات الأولانية. يرغبون أن يموتوا فيهرب الموت عنهم. حاجة صعبة، صعبة جدا. الأشرار يتعذبوا بالشر رغم من غمسهم فيه، ورغم إن الشيطان بيغويهم علشان يقع فيه، لكن لما بيقع في بئر الخطيه بيحس بمراره وبيحس بحقاره لنفسه ان هو يعني حرم من الطبيعه الانسانيه الجميله الحلوه اللي ربنا خلقه عليها، وعايش دلوقتي ابأس ما يكون واشقى ما يكون. الايه اللي بعدها: وشكل الجراد شبه خيل مهيئه للحرب، وعلى رؤوسها كاكاليل شبه ذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الجحيم ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. أنا قلتها كلها على بعضها لأنها قطعة واحدة. شوف بقى شكل الجراد ده، نوصفه، هو جراد ولكن شكل خيل، يعني حصنة. طبعا الخيول دي زمان هي أقوى الحيوانات اللي يستخدموها في الحروب، فشبه شكل الجراد شبه خيل، مش خيل وديعة عشان الناس تركبها، لا، ده خيل مهيئة للحرب، دي أعلنت الحرب على الإنسان. على رؤوسها كأكاليل شبه ذهب، كأكاليل يعني عاملة نفسها ملوك وهي مش ملوك، هي مكللة روحها بأنها هتنتصر على الإنسان، لكن هي مش هتقدر تنتصر عليه بالسهولة دي، خصوصا أولاد الله. على رؤوسها كأكاليل تدعي لنفسها ملكية هذا العالم، ولو أن المسيح قال رئيس هذا العالم يأتي ولكن ليس له في إيه شيء، وبالتالي ولاده هم كمان ليس لرئيس العالم فيهم شيء، لكن على رؤوسهم أكاليل، بس مش أكاليل، كأكاليل كأنهم متكللين، شبه ذهب يعني كورو فلسو، واخدين صورة الذهب النقاوة والبر وهم منتهى الشر، لكن واخدين الصورة دي عشان يتدحلبوا للناس ويدخلوا للناس بالحيلة ويخدعوا الناس الغلابة اللي ما لهمش، بيستخدموش القوة اللي موجودة فيهم. على رؤوسها كأكاليل شبه ذهب، ووجوهها كوجوه الناس، يعني الشيطان هيستخدم الناس عشان تظلم الناس، وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. كم إنسان ظلم الآخرين، كم إنسان أكل الآخرين، كم إنسان ادعى على الآخرين، كم إنسان موت وحرق الآخرين، كم إنسان يعني استشهد على أيديه مئات الألوف إن لم يكن ملايين من البشر. ده كانوا الأباطرة يتلذذوا بمناظر الشهداء والأسود بتاكلهم والنيران بتولع فيهم والناس بتقتلهم بحد السيف، ويتفرجوا على المنظر ده ويهللوا ويفرحوا. يستخدم الناس في محاربة بعضهم البعض. على رؤوسها كأكاليل شبه ذهب فلسو، ووجوهها وجوه الناس تتشبه بالناس أو تعمل من خلال الناس في أذية الآخرين، وكان لها شعر كشعر النساء. أنا الحقيقة دايما أتكلم على شعر النساء ده، وهتكلم عليه تاني دلوقتي، وأقول إن النساء أكتر حاجة بتكلفهم في حياتهم هو شعرهم، سواء اللي بيدفعوه فلوس أو اللي بيتكلفوه لما بيعملوا شعرهم بنفسه. والنقطة التانية إن شعر المرأة هو سر مجدها. ليه الكنيسة ليه القديس بولس الرسول قال إن المرأة تتغطى في الكنيسة؟ عشان تخبي مجدها ويصبح مجدها هو المسيح، أن هي بتفتخر بشعرها. عشان كده بطرس الرسول يقول لا تكن زينتكن من ضفر الشعر ولبس الثياب والتحلي بالذهب، لكن تكون الروح الوديع. فالشعر يشير إلى الشهوة، ليه؟ لأنه الشعر بتستخدمه المرأة. أنا مش بقول كل واحدة ست بتعمل شعرها عشان تجذب الآخرين، لكن بقول ده اهتمام الشعر ده أو رمز الشعر النساء هنا، إنه بيخدع البسطاء إن هم يقعوا. والتفسير ده مش تفسيري أنا، لكن تفسير معقول جدا. كان لها شعر كشعر النساء اللي بيضفروه بقى ويلفتوا الأنظار، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، شعرها يشد واللي يجذب واللي ينجذب يكلوه زي الأسود، بأسنانهم زي الأسود. ده اللي بيعمله الشيطان. الشيطان يفرح بالإنسان قوي لما يمشي وراه، لكن يذله. والشيطان يترحب من الإنسان اللي يجي ناحيته لكن يكرهه، يكرهه لأنه بيتذل منه، لأن الشيطان بيتذل تحت أقدام الإنسان اللي ماسك في ربنا. كانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد مدرعة مسلحة. الشيطان عنده المكر والدهاء، وعنده الأساليب بتاعته اللي ما بينهدش عنها. ممكن احنا نكل ونمل، لكن هو ما يكلش وما يملش. ده ظهر مرة الأنبا أنطونيوس وقال له: أنا ايه الفرق بيني وبينك؟ ايه الفرق بيني وبينك؟ انت بتسهر وانا ما بنامش، انت بتؤمن وانا بآمن، انت زي بالظبط. الشياطين يؤمنون ويقشعرون، لكن بهذا وحده تغلبني الحاجة اللي مش قادر أوصل لها، وهي اتضاعك، أنك باتضاعك تغلبني. ودي أنا مش قادر أن أنا أوصل لها، لأنه طبعا الشيطان قال: أجعل كرسي فوق كواكب العلي، أو كواكب الله. وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. ليه بجنحة؟ جراد في أجسام خيول، على رؤوسها تيجان فلسو، شعرها زي شعر النساء عشان يحاربوا الناس بالشهوة، لكن سنانها تاكل وتنهش زي سنان الأسود، ولها دروع قوية ولها أجنحة، معناها طايرة في طيحة في البشرية كلها، طيحة في العالم كله، طيحة في العالم كله. صوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. الشيطان ما بينهدش وما بيسكتش. احنا عارفين طبعا حروب الشياطين ضد البشر كثيرة جدا. مرة من المرات رئيس الشياطين قاعد في آخر النهار بيحارب بيحاسب كل واحد من الشياطين، يعني عملوا ايه. فكل واحد قال البلاوي اللي عملها، والآخر جه شيطان صغير كده قال له: أنا بقالي 40 سنة بحارب راهب، النهاردة وقعته في الخطية. قال له: بس انت الرئيس علينا. راح قلع التاج بتاعه ولبسه لرئيس الشياطين. كانت دي حلم شافها كاهن وثني، ربنا حب يفتقده عشان يعرف قد ايه قدر الرهبان ومعنى المسيحية. وطبعا تاني يوم على طول آمن بالمسيحية ودخل في الدير وقعد مع الرهبان وأصبح راهب. صوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. لها أذناب شبه العقارب، احنا قلتها قبل كده ديت. الذنب اللي شبه العقرب هو الذنب اللي ينفث سمه زي سم العقرب كده ويلدغ، وربنا يستر علينا. وكانت في أذنابها حمات، حمات اللي هي الإبرة، إبرة صغيرة اللي هي الديل بتاع العقرب. كانت في أذنبها حماة، هي دي اللي بتلغى. سلطانها تؤذي الناس 5 أشهر، أنا شرحت 5 أشهر دي. لها ملاك الجحيم ملكا عليها. مين بقى ملاك الجحيم ده؟ اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. أبدون وأبوليون كلمة واحدة، معناها المهلك أو المخرب أو القاتل. الله، طب ليه قال أبدون بالعبرية أبدون وباليونانية أبوليون؟ قال عشان هيحارب اليهود وهيحارب الأمم. أبدون العبرانيين هيحارب اليهود، حتى اللي كان اسمهم شعب الله، يعني معناها هيحارب ولاد ربنا وهيحارب أيضا أبوليون العالم، هو هو نفسه، بس مهلك لدول ومهلك لدول. عشان كده قال إيه اسمه بالعبرانية كذا أبدون، وباليونانية أبوليون، عشان نعرف إن الحرب ما هياش موجهة فقط إلى العالم، موجهة إلى العالم، موجهة إلى أولاد الله أيضا، لها مظهر التعلق الوداعة اللي هي وجوهها كوجوه الناس، ولكن للأسف الشديد قلبها مفترس، سنانها زي الأسد، جميلة المنظر زي الشعر، لها شعر زي النساء، دروع قوية، صوت أجنحتها مفزع لأن عملها عنيف، وتنتشر بسرعة ومهلكة كالعقارب. الويل الواحد مضى، هو ده يأتي ويلان آخران أو ويلان أيضا بعد هذا. ندخل البوق السادس. البوق السادس له عنوان كده اسمه التأديب، التأديب خلال حروب بشرية. بوق الملك السادس: سمعت صوتا واحدا من أربعة قرون المذبح، مذبح الذهب الذي أمام الله. خد بالك، صوت واحد، صوتا واحدا من أربعة قرون المذبح، يعني الأربع قرون بتوع المذبح، ها، طالع منهم صوت واحد، والصوت ده بيقول للملاك السادس فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة ملائكة. إيه الأربعة ملائكة دول؟ معدون للساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث الناس، وعدد جيوش الفرسان 100,000,000، يعني 200,000,000، وأنا سمعت عددهم، يعني كأنه واحد عدهم، معدودين. قرون المذبح، المذبح ده مذبح البخور، اللي فاكرين الملاك اللي قدم البخور الكثير، اللي هو يشير للرب يسوع المسيح اللي قدم البخور الكثير مع صلوات القديسين، هو ده. من هذه القرون خرج الأمر، خرج الأمر إلى الملاك السادس عشان يفك الملائكة الأربعة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة. معنى كده أن في توقيت معين، تدبير إلهي معين، مش في أي وقت كده، لا، ده في تدبير إلهي في حاجة معينة هتحصل بالساعة واليوم والشهر والسنة، موجود عند الله التوقيت بتاعها، مش موجود عندنا. لكن يقتلوا ثلث الناس، وأنا قلت المرة اللي فاتت عن الثلث ده إنه مراحم الله، يعني وفرصة الله أضعاف الناس اللي هيروحوا كده على طول يقتلوا مع حروب، أو يقعوا في تحت سلطان إبليس، تحت حروب الشياطين. قرون المذبح دي يعني فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ قرون المذبح كان زمان اللي يضرب واحد، اتنين يتخانقوا وبعدين واحد يخبط التاني فيموت، بس هو مش قاصد يموته، كان يجري الى قرون المذبح. قرون المذبح يعني يروح جاي عند مذبح البخور ويروح ماسك قرن من القرون ومعتصم بيه، فيفحصوا القضية بتاعته، اذا ثبت ان ده جريمة قتل غير مقصودة، عفوية كده، ضرب أدى إلى قتل لكن هو مش قادر، مش قاصد يقتله، مش قاصد يقتله، يقولوا له روح إلى مدن الملجأ. وكانوا حاطين لكل أصباط بني إسرائيل 6 من مدن الملجأ، كان يلجأ إليها الإنسان يقعد فيها منفي في مدينة الملجأ، يفضل منفي لإمتى؟ قال يفضل منفي لغاية ما رئيس الكهنة المعاصر يموت، لما يجي رئيس كهنة تاني حي يطلق سراح، ويبقى أهل الميت أو أهل المقتول قتيل ملهمش حق عنده ملهمش دعوة. لكن إذا طلع من مدينة الملجأ قبل ما يموت رئيس الكهنة يبقى يحل دمه ويقدروا ياخدوا بطارهم منه ويقدروا يموتوه من غير دي. ده رمز وإشارة لإيه؟ لأن إحنا بنلجأ إلى قرون المذبح، إلى أن أتى رئيس كهنتنا الأعظم ومات من أجلنا، وأصبح الآن من خلال موت المسيح أعطينا إحنا الحياة والنجاة واتغفرت خطايانا. زمان كان رمز في العهد القديم، النهاردة مش محتاجين إلى قرون المذبح، النهاردة محتاجين إلى دم المسيح الذي يطهر من كل خطية، بس يطهر من كل خطية يتوب عنها الإنسان، يعترف بها الإنسان، يندم عليها الإنسان ولا يعود إليها بسهولة، يحاربها بكل قوة. هنا بياخد غفران خطيته. هي ديت قرون المذبح. أما عدد الناس فده التلت بس، والتلت هنا يشير إلى الناس الذين أصروا، زي سدوم وعمورة، زي أهل نينوى مش اللي أيام يونان اللي بعد كده بعد طوبيا بمئة سنة، زي الطوفان أيام نوح. الناس دي وصل كل تصور أفكار قلبهم إنما هو شرير كل يوم. أنا عايز أقول في محبتنا لربنا وثقتنا بمحبته لينا ما بنشكش إطلاقا إن ربنا ممكن يموت واحد ويكون شايف فيه فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة، لأنه فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. إذا مات إنسان في خطيته معناها أن الله يرى أنه لو عاش 100 سنة 200 سنة لن يعود بعلم الله السابق. تقول لي دي له فرصة، أقول لك لا، ده ربنا عارف بعلم الله السابق، عارف أنه لن يعود. أعطى فرصة لفرعون 10 مرات، وكل مرة يخاتل ويخادع ويرجع في كلامه، وحتى بعد ما أطلق بني إسرائيل ندم ورجع بجيشه تاني وراهم، وكان أنه هو غرق هو وكل مركباته وفرسانه في البحر اللي نجى بني إسرائيل وعداهم من برية سيناء، من عبودية أرض مصر إلى برية سيناء. شوف بقى يقول إيه، يقول حاجة مهمة جدا. هكذا رأيت الخيل، رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها لهم دروع نارية وإسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها إيه؟ وبها تضر. هيروحوا فين دول بقى يا ربي؟ هيروحوا فين؟ هيروحوا في آية، بدور على آية 14. قال للملاك السادس الذي معه: فك الأربعة ملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. طب ايش معنى الفرات؟ قال اصل نهر الفرات ده مكان الفردوس الضائع. الفردوس الضائع كان عند نهر الفرات عند منطقة العراق اللي اتكرش منه آدم وحواء، ده الفردوس الضائع. هذا الفردوس فقده الإنسان بحسد إبليس، واتعمل فيه جنبه على طول في الحتة في منطقة العراق الناس اللي في تكوين 11 ابتدوا يبنوا برج بابل، قال يلنا نبني برج عالي عشان لما الله يجي عايز يكرر تاني موضوع الطوفان نلجأ لهذا البرج. فبلبل الله ألسنتهم وأصبحت المنطقة دي اسمها منطقة بابل المتشامخة التي تشير إلى الكبرياء. إذن الويلات ستأتي على الذين انخدعوا مثل آدم وحواء بحسد إبليس، والذين عاشوا في الكبرياء زي سكان أهل إيه؟ بابل، اللي عندهم التشامخ وعندهم الذات وعندهم الكبرياء. للأسف الشديد لما هيجي بقى الأنتي كرايست هينقل المملكة بتاعته من بابل يوديها إلى أورشليم، ما هنشوف بقى قدام الحرب اللي هيعملها في هيكل الله نفسه. لكن الآيات بقى اللي هي بتاعت الجالسين عليها لهم دروع نارية وإسمنجونية، الدروع النارية تشير إلى 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 النار المرهبة التي تأكل وتحرق وتفترس بقوة إبليس. الإسمنجوني لها دروع تبدو كأنها سماوية برضو نفس الشكل كأكاليل ولهم شبه ذهب، هنا برضو مسكين قال يعني إيه سماويين، لكن إسمنجونية لها دروع عشان بيتخدع بيها الناس الضعاف جدا البعيدين جدا، ويتهيأ لهم إن هي ديت الحكاية الصح، وهي بسماح من الله. كبريتية يعني الانتقام والإهلاك، تعرفين الكبريت لما يولع. أما الخير نفسها يرجع بقى يوصفها، لها رؤوس زي رؤوس الأسد، ورأس الأسد ما بيكفش عن الافتراس، يعني طايح في البرية على أي فريسة إن شاء الله تكون قده مرتين ثلاثة، فيل، زرافة، وحش، هو وحش مفترس، مش كده بيسموه ملك الغابة، لكن هو يعني. وكما أن المسيح هو الأسد الخارج من سبط يهودا، فالشيطان بيصور نفسه بصورة أسد عشان يخوف الناس ويخدعهم، لكن احنا عندنا الأسد الحقيقي الذي يستطيع أن يغلب الأسد الفالسو، الأسد المزيف اللي هو إبليس. نمرة ثلاثة، أذنبها شبه الحياة، الحياة اللي أفقدت الإنسان الأول طبعا كل ما له لما دخل فيها الشيطان. الحروب دي ليه ربنا بيسمح بيها؟ قال يسمح بيها لعل البقية تتوب، لكن للأسف اسمع آخر آيتين في هذا الإصحاح. أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم، ما تبوش، ما حوقش فيهم، كلام زي الرصاص لكن قلب زي النحاس، بيصد كلام ربنا عشان ما يقبلوش، عامل زي الأرض بتاعت الطريق اللي سمعنا عنها من أبونا يوم الحد اللي جاي، وهنسمع من أبونا الحد اللي فات، وهنسمع الحد اللي جاي، مثل الزارع وأنواع الأراضي المختلفة. الأرض اللي زي الطريق ينزل عليها البذرة تموت، لأنها أرض مش مهيئة، مش معدة ولا متوضبة، لكنها أرض عاملة زي الهاي واي. يقول أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات، للأسف لم يتوبوا عن أعمال أيديهم، أعمال أيديهم يعني الخطايا، حتى لا يسجدوا للشياطين. literally في ناس بتسجد للشياطين، مش كده ولا ايه؟ مش سمعتوا يا جماعة كنيسة الشيطان؟ وزمان كانت حاجات مستخبية، دلوقتي بقت علنا، الخطية بقت علنا، والمصيبة في العالم هو تقنين الخطية، تقنين الخطية تبقى قانون. النهاردة اللي عايز يسجد للشيطان يعمل معبد للشيطان، ايه بقى الفكرة بتاعته؟ بيقول لك يعني ربنا ده حنين وحلو وعطوف ولطيف وطويل الأناة ومش هيعاقبنا، لكن الشيطان بيحاربنا وبيضايقنا وبيتعبنا، نسجد له ونماين معاه ونبقى في آخر أيامنا بقى كده نرجع لربنا. شوف الفكر، شوف الفكر الغبي اللي الانسان وصل اليه انه يهادن الشيطان ويمشي زي ما الشيطان عايز. هوموسيكشواليتي ماشي، دنس ماشي، سكر ماشي، كل مبيقات العالم نمشي معاه عشان ما يحاربناش وما يضايقناش وما يتعبناش، وفي الاخر بقى يعني نبقى نقول له معلش ربي سامحنا اغفر لنا خطايانا هو غفور رحيم. حتى لا يسجدوا للشياطين، اصنام الذهب والفضه والنحاس اللي هي محبه المال. يبقى الخطايا اعمال ايديهم، يسجدوا للشياطين يعني ماشي مع الشيطان عشان ما يحاربهوش، اصنام الذهب والفضه والنحاس اللي هي محبه المال، الحجر والخشب اللي بيبنوا بيه بقى العمارات والفيلات والقصور والعين التي لا تشبع من النظر والاذن التي لا تشبع من السمع، مع ان هنا يقول التي لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي. لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي، الحجاره والخشب، المباني اللي احنا بنهتم بيها ونبنيها ونفتخر بيها قوي يعني، والاكونت اللي احنا بنكنزه قوي 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 بالملايين في البنك عشان نبقى مطمنين ان احنا الحمد لله كويسين، ونيجي بعد عمر طويل نسيب ده كله ونقول سيبوا اولادنا، اولادنا يعملوا كده ويسيبوا اولادهم، اولادهم يعملوا كده، مال ظلم. قاعد مبسوط وفرحان ان هو عنده هذا الاكونت، طب خلاص حر، او عنده هذا القصر الكبير، او عنده هذه العربيه لاخر موديل، او عين لا تشبع من النظر واذن لا تسمع من السمع، مع ان الشياطين نفسها الحاجات اللي احنا بنهتم بيها لا تسمع. شوف بيقول ايه، لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي. وبعدين يقول ولا تابوا عن قتلهم، والقتل هنا قتل معنوي، مش لازم يكون قتل بالسيف، في قتل يعني لترال وفي قتل معنوي، يعني لما انتميديتنج اي واحد ده قتل لهذا الشخص ولا ايه، ازلاله ده قتل، له قتل معنوي، تدمر نفسيته وتدمر حياته ده قتل. ولا عن سحرهم، اللي بيستخدموا قوة السحر وقوة الشياطين عشان يوصلوا، بسمع كتير للأسف الشديد حتى في الكورة يقول لك مش عارف الفلان ده بيجيب ساحر علشان يعمل سحر علشان ما يتغلبش الفريق بتاعه، يعني إلى هذه الدرجة وصلت مع ناس مفروض أنهم أغنياء جدا ومثقفين جدا ومشهورين جدا لكن فاسدين جدا في الفكر بتاعه. يقول ولا عن سحرهم ولا عن زناهم يعني خطايا الجنس، ولا عن سرقتهم ان هم بيسرقوا حق الفقير والغلبان، دي تعتبر ايضا ايه، سرقة. عبادة الاصنام هي يقيم الانتي كرايست تمثال لنفسه عشان الناس هتستعبده، عشان الناس تعبده، ومناهضتهم للكنيسة بالقتل المستمر يتعقبونها حتى في البراري. امبارح كان امبارح ولا اول امبارح مش فاكر انا كنت بصلي ايه النهارده ايه، 50 شهيده، ملك ماشي ومارر كده بيحارب ومر على البريه قال ايه ده هنا ايه، في دير للعذاره ولا بيت للعذاره، قال اقتلوا اللي فيهم، اظن امهم اسمها صوفيه، اقتلوا اللي فيهم كلهم وانهبوا اللي معاهم وهاتوه. 50 عذراء تقيه نقية قديسة وأمهم، قتلوهم كلهم وخدوا كل اللي موجود ومشوا. ده العالم. هكذا يا أحبائي يريد أن يكشف لنا الله في هذا الإصحاح، أنه هذه الضربات ممكن جدا مع كل شدتها وقسوتها إنها ما بتأثرش في الناس ولا بتهز شعره منهم. ينتزع خوف الله من قلب الإنسان ويفقد روح التوبة، يفقد روح الانسحاق ويلجأ للسحر وينهمك في الزنا وكل دنس، ويسلب الناس حياتهم وياخدوها. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة ويبعد عننا كل هذه الأمور، ويعطينا أن احنا ما نتخضش لما نلاقي كل هذه الظواهر موجودة في العالم. ما تتخضش، ما تقلقش، هتبقى موجودة، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، ذلك فاشن أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. أمين.